RTN مونتي كارلو الدولية. سباقات، لقاءات، اكتشافات لمواهب جديدة. توب 10 مونتي كارلو الدولية، جديد إصدارات الأغنية العربية، ألبوم الأسبوع وأول أغنية لموهبة جديدة. توب 10 مونتي كارلو الدولية كل ثلاثاء في 8 مساء بتوقيت فرنسا. في مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
غوتا في بي اند ذا افرو ساول ميسنجرز.
Larissa a réglé la clim. J'aimerais bien qu'elle soit à 22. Merci beaucoup.
Monte Carlo Dualia. الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا باستضافتي لدكتورة رندا رزق الله، المحللة النفسية والأستاذة في جامعة دمشق، هنا في استوديو البث المباشر رقم 11 في مونتي كارلو الدولية. جدا سعيدة رندا أن تكوني معنا اليوم وليس على الخط.
شكرا لك سونيتا، وأنا أسعد بلقائكم وبهالمكان اللي كتير صرنا أصدقاء معه.
هذه المحطة في باريس. المحطة عندما تأتون إلى باريس هذه هي المحطة. يعني هيك فسحة الأمل التي تعطونها إلى الناس، ومساهمتكم في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية. طبعا أنت على الصعيد النفسي.
طبعا الشكر لكم لإتاحة المجال لنا وعطائنا هالمساحة، هي مهمة باللغة العربية أن توصل للناس.
نعم، هذه الرسالة هامة جدا. لماذا جعلنا المال مقياسا للنجاح؟ سؤال كبير هام جدا اليوم أكثر وأكثر، لأنه النجاح اليوم نضعه في المرتبة الأولى على وسائل التواصل الاجتماعي. النجاح يمثل أرقاما، مثلا متابعون بالملايين على الإنستغرام إلى ما هنالك، وربط النجاح بالمال. فكلما استضفنا مشهورا نسأله كم مبلغ جمعت، كم من المال جمعت. إذن من أين أتى هذا الربط ما بين النجاح والمال؟ أليس من الممكن أن ننجح وأن نكون ناجحين من دون أن نجمع أموالا؟ لا يعني نحن فشلنا. هل نعتبر فاشلون رندا أنت وأنا؟
ربما
إذن
حقيقة معايير النجاح اختلفت كتير عبر العصور وعبر الزمن. وعلاقة الإنسان مع المال من وقت اختراع النقود اختلف كتير وتنوع كتير على مر العصور. يعني إذا أجينا على معيار النجاح بالسابق أو بالماضي السحيق، خلينا نقول قبل اختراع هالتكنولوجي وهالأشياء، كان له معايير معينة. مثلا إذا أنتج إنسان كتاب فهذا يعتبر ناجح، لأنه الكتاب كان كتير صعب أنه يحصل عليه وكتير صعب أنه يكتبه، وما في وسائل لطباعة ولا تصوير ولا هيك. أيضا بيكون ناجح إذا كان حكيم، إذا كان عنده معرفة أكبر، مجمع معرفة أكثر، أو بيكون حكيم، أو بيكون ناجح إذا كان هو عامل مطلع على ثقافات أخرى، قدران يروح رحلات كتير، مثل خلينا نقول ابن بطوطة، ابن خلدون. هدول من الناس الناجحين كانوا بالأول.
نعم.
وكان الناجحين ناجحون عبر العصور، كان حقيقة المبالغ المالية اللي عندهم لا تقاس، ولا ما حدا بيعرف فيها، ولا حدا بيعرف شو عنده، ولا شو أملاكه، ولا بيهمه كم أرض عنده، ولا كم بيت، ولا كم سيارة، ولا كم أي شيء يعني من المال. لكن المال طبعا لعب دور كتير كبير لما كانوا الملوك يعطوا للشعراء المال، فكان الشاعر يبدع المدائح، قصائد المديح بالملوك من أجل المال. فإذا المال مرتبط له علاقة بالنجاح بنوعا ما. ولكن كيف يعني كيف هالعلاقة؟ هي العلاقة متشعبة ومعقدة حقيقة، ونحن نفكر انه شغلة بسيطة وشي متعودين عليه، انه نحن منشتغل منجيب مال ولازم يكون عنا هالقدر سالوري، هالقدر هيك بيت سيارة ما بعرف شو، على الاقل يعني بالمينيمون عنا شي معين محسوب لإلنا لصالحنا. بيقولوا لك هالمهنة هي مثلا بتجيب مصاري أكتر، فإذا هالمهنة أحسن، هالمهنة متفوقة أكتر، وهذا الشيء بعالمنا العربي كتير نتأثر فيه، ويمكن بالعالم كمان. مثلا حدا من الممثلي هوليوود بيجيب مبالغ هائلة وطائلة من المال، بينما دكتور بيجيب أقل، بينما عامل معين بيجيب أقل. فإذا هون التراتبية يعني لعب بالتراتبية كمان بالمجتمع، يعني بتحديد الطبقة بالمجتمع الاجتماعية لعب دور بالعلاقات الاجتماعية الموجودة، مين بدك تستقبلي، مين بدك تقابلي، تماما المستويات اللي انت عم تقابليها. فكله هاد عم يأثر عليه المال بشكل خفي، يعني بشكل عم يعمل قاعدة له بدون ما نحس. نقول انه نحن رافضينه. هلا هو الفكره المادي، الفكر المادي نحن بيحجم انسانيه الانسان، بخليه بعيد عن ذاته، بخليه بعيد عن افكاره وعن تدفق الافكار بشكل تلقائي وبشكل طبيعي وبشكل انساني، وبيخليه بعيد عن إنسانيته. بمرحلة من المراحل كان المال استعباد للآخرين، يعني كان اللي معه مال يستعبد عدد كبير من الناس، وبالتالي هالعبودية هاي كان ما فيها إنسانية وكان فيها ظلم كتير كبير. فإذا للمال هو خلينا نقول العمود الفقري لبنية المجتمع، ولا يعني البنية الاقتصادية للمجتمع هي لها دور كتير كبير. منقول هل المجتمع متطور، هل المجتمع متخلف متأخر نتيجة بنيته الاقتصادية. فإذا على مستوى المجتمع المال مؤثر، على المستوى الفردي المال مؤثر، ولكن هل النجاح هون ربط النجاح بالمال؟ هذا اللي نحن بدنا نحكي عنه الآن.
سنناقش طبعا هذا الموضوع، وسنعلم إذا كان طبعا المال يجلب السعادة، لأنه بالنهاية نود أن نكون ناجحين لكي نكون سعداء.
تمام.
وسنعلم إذا كان النجاح لوحده يكفي لجلب السعادة، لأنه هذا هو ما نفتش عنه جميعا اليوم، السعادة. سنعرف أكثر. دراسة اليوم تكشف عن العمر الذهبي للاستقرار والخبرة والعلاقات القوية.
الصحة المستدامة. سونيتا نادر.
أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة سويسرية عن الفترة الذهبية التي يصل فيها الإنسان إلى مرحلة الاستقرار والخبرة والعلاقات المزدهرة والقوية في حياته. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية التي نقلت هذه الدراسة التي أجرتها جامعة بيرن السويسرية دراسة، إذن حدثت فيها متى يكون الناس أكثر سعادة. ويقول الباحثون المشرفون على هذه الدراسة دكتورة رندا إن احترام الذات وتقديرها هو معركة شخصية للغاية، وهي طبعا نظرية كانت تكتسب قوة في العقدين الأخيرين. وتبعت الدراسة بشكل عام وقالت يتقلب الشخص بشكل ملحوظ، فمثلا يخرج عن المسار ويحدث في حياته أنواع مختلفة من التفاعلات والعلاقات والإنجازات والخسائر وزيادة الوزن وفقدان الوزن. كل هذه التفاعلات هي من المؤكد أنها مؤثرة عليه كإنسان بشكل كبير. وأشارت الدراسة إلى أنه حتى الثمانينات من القرن الماضي اتفق علماء النفس بشكل عام على أن البالغين لا يعانون من أي تغيرات كبيرة في تقدير الذات، ومع ذلك في السنوات الأربعين الماضية تم التشكيك في هذه الفكرة. ولقد كان من المقبول على نطاق واسع بالفعل أنه مع مرور الوقت يتعزز إحساسنا بالسيطرة الجسدية والعاطفية على حد سواء، وتبلغ هذه السيطرة ذروتها عند الوصول إلى سن 60 ثم تعود لتضعف. وقد وجد علماء النفس الذين درسوا السمات الشخصية أن انفتاحنا على الخبرة والوعي والتوافق يقوى مع مرور الوقت ثم يتضاءل. وأظهرت الدراسات نموذجا شبيها بالقوس لتقدير الذات، وحلل الباحثون بيانات من 200 مقالة بحثية سابقة شملت 165 ألف شخص تتراوح أعمارهم ما بين 94 عاما. وأشارت الدراسة إلى أنه في عمر 60 معظم الناس هم أسعد مما كانوا عليه في أي وقت مضى، ويبقون كذلك حتى سن 70، وعند هذه النقطة تبدأ ثقتنا بالانخفاض قليلا. وقال أستاذ علم النفس أولريتش أورث الذي شارك في تأليف الدراسة إن الحياة في منتصف العمر بالنسبة للكثير من البالغين هي فترة ظروف حياة مستقرة للغاية في مجالات مثل العلاقات والعمل. علاوة على ذلك، خلال فترة البلوغ في منتصف العمر يستثمر معظم الأفراد في الأدوار الاجتماعية، ما قد يعزز من تقديرهم لذواتهم. واختتمت الدراسة قائلة على سبيل المثال، يتولى الأشخاص أدوارا إدارية في العمل، يحافظون على علاقة جيدة مع أزواجهم وشركائهم، ويساعدون أطفالهم على أن يصبحوا بالغين مسؤولين ومستقلين.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
إذن ما رأيك بسن السعادة؟ إذن في الستين هي ذروة السعادة
طبعا.
نعم.
لأنه بيعتقدوا الناس، يعني بيعتقد جيل الشباب أنه هو وصغير بده ياخد كل شيء، بده يحصل على كل شيء، هو الحقيقة لإله أنه ياخد كل شيء لأنه هو عمره صغير.
نعم.
وهو
يتمتع بالشباب بالجمال
والطاقات والجمال، فهو بحق له أنه ياخد كل شيء. بس بالحقيقة بمراحل معينة ببداية سن النضج، خلينا نقول يلي هو سن بعد سن البلوغ، يلي هو بالعشرين وطالع من العشرين للأربعين، هو بناء للذات. يعني كلها هي الإنسان وقت ما بيخلق هو عم يشتغل على بناء الذات، على بناء شخصيته، على فهم ذاته. والمفروض أنه يكون شغله الشاغل هو بناء ذاته، هو ثقته، بناء ثقته بنفسه، لأنه هي اللي بدها تعطيه السعادة حقيقة. والسعادة ما بتوصل غير ليكون واثق تماما من ذاته، مستمتع مع ذاته، متصالح مع ذاته. لا يمكن تكون هو لسه عديم الثقة أو متخلخل الثقة بالذات. ولكن العمل، القدرة على العمل، القدرة على العطاء، القدرة على الحركة، القدرة على اللياقة البدنية، القدرة على القيام بالواجبات الموجود المطلوبة منه، تساعده جدا على أنه تقدم له عناصر أو معايير لحتى يزيد من ثقته بنفسه. بينما لما بتنخفض، مثل ما قالت الدراسة، أنه بعد 60 بعد 70 غالبا بتبلش تنخفض القدرات الجسدية، بتبلش تنخفض الثقة بالشيء اللي كان يقدر يقوم فيه بالسابق، الشيء اللي كان يقدر يتذكره بالسابق. بلشت إلا الذاكرة، إلا القدرات الفكرية، العمليات الفكرية، التركيز، عدد ساعات التركيز، اللياقة البدنية، كلها بتقل بتصير. فجأة ببلش يفقد الثقة بذاته. لذلك بيرجع للعلاقات الاجتماعية اللي بتمده بالسعادة، اللي بتعطيه القدرة أكتر على المحبة، العلاقات الاجتماعية والآخرين، تواجده بين الآخرين. لذلك منشوف هاي الدراسة يعني صحيحة 100% وجيدة جدا، لأنه عن جد نحن منلمس هذا الشيء بالواقع. الثقة بالنفس ما بتجي هي بين يوم وليلة، ما بتجي بلحظة معينة، ما بتجي نتيجة قرار أنا قررت أكون واثق بنفسي، ولا بتجي من خلال تدريبات مثل اللي بيعملوهم بالNLP وتدريبات السلوكية اللي هي بيعطوا تعليمات معينة للشخص، انه عمل هيك وساق بنفسك، توب اكبر قدر ممكن من عبارات التقييم والاعجاب بذاتك حتى انك تكون واثق من نفسك. كلها هاي لا، هي بتبنى بالتدريج على مدى الزمن، على مدى العمر، وتحتاج لنضج فكري ونضج عقلي وثقة بالنفس وفهم الذات. لذلك السعادة هي علاقة الإنسان بنفسه وتصالحه مع ذاته، وهذا الشيء اللي منفقده وبيفقدوه هلأ معظم الناس، لأنه بيفكروا أنه هي السعادة أنا أمن أكبر عدد ممكن أو مبلغ ممكن أو رقم ممكن لأوصل له من المال.
السعادة ربطت بالمال،
بالمال أنه أنا بقدر سافر وبقدر أشتري أعطي للناس مصاري يخدموني فهيك بكون أنا سعيد. لا أبدا، لأنه الوقائع بتدلنا على غير هيك. الوقائع بتدلنا أنه في ناس كتير هنن ملتي غنايا كتير كتير أثرياء،
ولكن يعيشون حالة اكتئاب دائما،
وهنن بيقولوا لك
بنعطيكي ما كنت أريد أن
نعطي كل مالنا، بس أنه أعطيني لحظة بساطة وسعادة وصدق مع ذاتي.
هناك مقال قرأته فعلا هي النقطة التي تتحدثين عنها، النجاح عند الأثرياء لا يقاس بالمال. إذا أخذنا مثلا أكثر الأثرياء في العالم، مثلا إذا أخذنا بافيت الذي لديه مليارات ومليارات من الأموال، هو رئيس مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي لشركة بيركشير هاتاوي، لديه 78 مليار دولار. يقول بالنسبة لي النجاح هو أن أكون محبوبا من كل الأشخاص المحيطين فيا، بالنسبة له هذا هو النجاح وهذه هي السعادة. ما رأيك؟ هل اليوم نحن نعي أنه العلاقات الإنسانية هي أهم من المال؟ لأنه للأسف أصبحنا في زمن من الممكن أن نمشي فيها على الآخر فقط من أجل تحصيل الأموال.
طبعا، ولأنه ممكن تحصل على الأموال من خلال ورطة، ممكن تحصل على الأموال من خلال أي طريق غير مشروع، ولكن هل هالأموال أنت سعيد فيها؟ ولكن هل أنت عملت مسيرة بناء ذاتك؟ هل يا ترى قدرت تحصل على محبة الآخرين، على محبتك أنت لنفسك، على فهمك لذاتك، على علاقتك مع هاي الحياة اللي أنت أجيتها بوقت قصير حتعيشها؟ فأنت بنيت علاقة مع هاي الحياة، قدرت تشوف هالطبيعة، تشوف حقيقة الدنيا، تشوف الأشياء على حقيقتها، أو هو بس صار عندك غشاوة أنه أنا بدي مال مال مال، وحطيت مثل خلينا نقول لما يحطوا الجزرة للحيوان لأنه يلحق يركض وراها، فهو بس عم يركض وراء الجزرة، ما شايف طبيعة جمال الدنيا، السماء، الأرض، ما عم يستمتع حقيقة بكل نسمة هواء، بكل ذرة تراب، عم يركض بس قفاه الجزرة. وهذا الشيء اللي صار عم يصير بالإنسان هلا. عم يصير عنده احتراق نفسي من وراء الركض قفاه المال وراء المال، وبالأخير عم ينهك، وبالأخير بيحصل على المال بجوز اللي بده إياه أو أقل من اللي بده إياه، ولكن بيكون استهلك طاقته الجسدية
وصحته.
وبيصير بيصرف هالمال على صحته، وبالتالي فنحن ما نكون استفدنا شيء. يعني بالتالي هذا العمل هو غير مجدي. يعني بالتالي هذا الهدف هو عقيم وغير مجدي.
فإذا يجب أن نعمل اليوم توعية خاصة مثلا هذه المجتمعات الاستهلاكية التي حولت الناس إلى ماكينات تعمل لكي مثلا تؤمن مبلغ لشراء حاجيات تعتقد أنها ضرورية اليوم. يعني نحن نعيش في مجتمع استهلاكي، أليس هذا أو هذه الصورة النمطية اليوم التي تبثها كل وسائل الإعلام؟ يجب أن تشتري السيارة الفلانة، أن تشتري أن تقتني هذا الهاتف، الجوال. إذن أليس هذا الذي جعلنا بصورة غير مباشرة وأثر علينا نفسيا لكي نربط نجاحنا بالأموال التي نجنيها، بالتالي لكي نستطيع أن نشتري؟
هي الخدعة سميتها. الخدعة اللي وقع فيها الإنسان. يعني هو بناها وهو وقع فيها وسكر على حاله تماما،
هي فئة بنتها يعني، ولكن الخراس وقعت
هي لأنه خلال على مر العصور هي بنت، ما فيك تقولي فئة معينة وهلأ وحاليا، لأنه هي على مر تاريخ طويل من الإنسان من 3000 سنة وهي عم تنبنى لو وصلنا لهون. ففي توجه مادي جدا لحتى وصلنا أنه نحن منغلقين على ذاتنا، فقط عم نشتغل نسلي حالنا، نجمع أرقام، لأنه كمان إذا جينا من الناحية التحليلية، إذا بتحبي نحكي بالناحية التحليلية، الدماغ يعشق الرقم، بيحب الأرقام، واللي ما قدر يعوضه بيحققه من أرقام هو والصغير بحققه بالمال.
نعم.
بيعمل
يعني إذا نجبت علامات منيحة في الصف
فأنا بروح بشتغل بجمع مصاري وبقول أنا عندي هالرقم. فإذا هالرقم الرقم كتير بيعني للإنسان وبيعطيه مصداقية للعقل. يعني العقل بيقولك آه في رقم، حتى إحصاءات بيقولك آه في أعطينا أرقام حتى نفهم عليكي. هو إنه بس بدنا نربط الأشياء برقم حتى نقدر نكون نحس بحقيقة هاي الأشياء وبالثقة فيها. فالرقم بالنسبة للإنسان كتير مهم. نحن ما عم نقول إنه نضل بلا مال ولا يكون طوباوي ومتصوف وزاهد عن الدنيا، لا، ولكن شو حاجته للمال إذا هو بس بحاجة مكان محترم يعيش فيه وطعام ويومياته والأشياء الأساسية لحياته. يعني شو بحاجة الإنسان أكثر من هيك؟ وكل ما زاد عن ذلك فهو فائد. يعني هو أساسا مأخوذ من حدا غيره. يعني أنا بنظري هو أساسا لازم يكون لحدا غيره، للي عنده نقص حقيقي بالأموال. كمان المال إذا حكينا من وجهة نظر تحليلية هو تعويض رمزي لا واعي عن نقص معين،
عن الأهل، عن محبة الأهل
كتير ممكن،
عن تقديرهم،
عن العلاقة، عن اهتمام الأهل، عن تقدير الأهل، عن تقدير السلطة، الأب المتمثلة بالأب أولا، والمتمثلة بالمعلم بالمدرسة، المتمثلة بمديرنا بالشغل متمثلة. فكل هذا بيعطي بالزوج مثلا، كل هدول بيعطيكي بعد عنهم، بيعطي تحرر منهم.
هل نستطيع أن نقول إنه المال قد يمنحنا الثقة؟
قد يمنحنا الثقة وقد يفقدنا الثقة.
هل يمنحنا الأمان؟ هل نستطيع أن نقول أنا كما
بقدر
يقول
معين طبعا،
نعم، لا أستطيع أن أكون ضحية لظروف
طبعا بقدر معين. يعني المرأة عندما تعمل وتجني المال وتؤسس لذاتها مكانة خاصة معينة، منزل، رصيد معين، هو لحمايتها يعني بالنهاية من تلاعب الآخرين بها. ولكن نحن عم نحكي عن المال الجني والسعي وراء المال فقط للمال، أن بدي جمع يعني ثروة طائلة أنا وعلى حساب، يعني فقط في ناس مهووسين فقط بتجميع المال وما ما بيقيموا العالم إلا قديش عندهم مال حقيقة. هلا هاد بمجتمعنا العربي كتير موجود، إنه أنت حتى بيقولوها بمثل شعبي، معك قرش بتسوى قرش. فإذا أنت إذا معك هالقدر فأنت على قد هالمبلغ أنت بتسوى. فتصوري لوين هالمثل، هذا هالمثل قديش فيه استحقار لإنسانية الإنسان.
هل تجدين ذلك في مجتمعاتنا العربية؟ هل تتلمسين ذلك؟ أنا شعرت بذلك عندما مثلا أذهب إلى لبنان، أذهب إلى المصرف، أرى كيف يتم التعامل مع الحسابات الكبيرة والحسابات الصغيرة وحتى الذين لا يملكون شيئا. هناك فارق في التعامل، أليس أيضا المجتمع الذي يفرض على الفقير، لن نسميه فقيرا، على من لا يملك حسابا كبيرا طبعاً في البنك أن يشعر بالدونية
طبعا؟
يعني هناك إحساس بالدنيا،
هذا الفخ أكيد، والشباب بيحسوا بهذا الشيء بشكل كتير كبير وقت بيكونوا بمنافسة وما عندهم لسه بناء ذاتي قوي يمكنهم من مواجهة الناس، إنه أنا إيه ما معي بس أنا مثلي مثلك، أنا إنسان. ما عنده هذا لسه، ما وصل لهالمرحلة هي بعمر معين، لذلك هو بيلجأ إنه ماما ليكي عند رفيقتي أو رفيقي عنده موبايل
مقارنة.
لازم يكون أنا هيك. ماما ليكي بيت فلان عندهم سيارة الفلانية، لازم أنا أكون عندي مثل هالسيارة، ليش ما عندكم هيك عنا هيك؟ فهي المقارنات. وهلأ بمجتمعنا صار فيه الفروق الطبقية كتير كبيرة، عم تعاني الطبقة الفقيرة طبعا جدا، وعم تصير حاقدة، عم يتحول هذا الشيء لحقد على الآخرين، وهذا الشيء بيخوف كتير لأنه هو مثل قنبلة موقوتة، ما بتعرفي إمتى بينفجر وإمتى بتحول لعدوانية، إمتى بتحول لشيء مدمر. مدمر لطاقة سلبية مدمرة. لذلك هو منقول نحن توزيع المال بشكل عادل، يعني أنا باخد حاجتي وبكتفي، ما بدي أنا قصور ومدري كم بيت ومدري كم، شو بدي فيهم؟ أنا بالأخير بدي أعيش بهالغرفة هاي وبدي أكل من هالصحن هاد الواحد، يعني بالأخير يعني محدودة هي متطلبات الإنسان قد ما كان عنده كتير.
نعم، لا نستطيع طبعا أن نضع 10 خواتم في يد واحدة، لا نستطيع
يعني. وما الهدف منهم بالنهاية؟ يعني حياة الإنسان، نحن زوار بهيدي الحياة، فإذا زوار لنستخدم ما هو موجود فيها ونترك ونمشي لمن سيأتي بعدنا
طبعاً.
لذلك هي الفكرة إذا بيفهمها الإنسان بيفهم أنه هو جاي يضيف على الدنيا، هو هي المقدرات كلياتها ليستخدمها، مو لإله مو لملكه، هي ما رح يأخذها معه، هي ليستخدمها فقط لمزيد من السعادة، يعني يستخدمها لتحقيق مزيد من السعادة مو لتحقيق مزيد من التعاسة، بينما هلا هي صارت عم تستخدم لتحقيق مزيد من التعاسة
طبعاً.
لأنه نحن الأموال كل ما زادت الأموال كل ما بيشتروا
القلق لكي نحافظ على هذه الأموال
أو وعلى صعيد البلدان بيشتروا أسلحة أكثر مدمرة أكثر فاتكة أكثر، وبيتنافسوا مين عنده الأسلحة القاتلة أكثر والمدمرة على مساحات أكبر. فإذا صار المال هو مدمر، عم يدمر البشر شريعة، عم يدمر الكون، يعني
بدلاً مصدر سعادة.
يعني بس ننظر نظرة واقعية منطقية لهذا الموضوع وما نوظف المال كمعوض نفسي كتعويض نفسي، وإنما هو شيء نستخدمه مثل ما نستخدم الأشياء الثانية يعني بحياتنا.
نعم، يوم عندما كنت أحضر صباحا الحلقة يعني هيك قرأت جملة للقديس أغسطينوس يعني أعجبتني كثيرا وضعتها حتى على الإنستغرام: السعادة هي الاستمرار في تمني ما نملك. ما رأيك، هل من الممكن أن نقول إنه ما نملكه إذا تمنيناه دائما لا ننظر إلى أمور لا نملكها وبالتالي نشعر بالسعادة المطلقة؟ هل يا ترى بما أنه حلقة اليوم جعلنا من المال مقياسا للنجاح، هل النجاح هو مقياس للسعادة؟
أبدا
قد نكون ناجحين وغير سعداء.
النجاح على المستوى المهني هو مقياس للسعادة، نعم. ولكن النجاح فقط إذا حققنا مال، إنه النجاح المادي والفقط وحده هو لا يعطي السعادة. يعني النجاح الحقيقي، كنت مبارح يمكن عم بحكي مع شخص طبيب حقق نجاح على المستوى المادي والمستوى الاجتماعي على مستوى علاقات مع الهيفا، فعليا هو الفيدباك اللي بيجيك من الآخرين، احترام الناس لك، تقدير لك، احساس بانك انت عم تقدمي لهم شيء حقيقي، انت عم تقدمي لهم، عم تكوني صادقه معهم، عم تقدمي شيء حقيقي، عم تقدمي مساعده حقيقيه بكل محبه بكل فرح، هذا بيخلي الناس تعطيك،
هذا هو مصدر السعادة،
تعطيكي فيدباك ايجابي وبالتالي يعطيكي سعاده، انه انت عم تقدمي شيء اغلى من المال، انت وعم تاخدي شيء اغلى من المال. يعني انا بجلسات العلاج النفسي بعد فتره من العلاج بلاقي انه انا عند الباب عند مكان المغادره بيسلموا علي بحراره انه شكرا لوجودك، شكرا لانك ضليتي بسوريا، وشكرا لوجود هيك شخص حدا عم يساعدنا بهي الطريقه. عندي هاي الكلمه هي يعني هي اكثر بكثير من المبلغ الزهيد يلي عم يندفع، يعني بالاكثر بكتير من أي مبلغ يعني ممكن تتخيلي.
هل لديك
تتخيلي
شكاوى في العيادة من أشخاص يقولون نحن نعاني لأنه ليس لدينا مال؟
طبعا، نحن في مجتمع بالأخص بسوريا، نحن المجتمع التدهور الاقتصادي اللي صار عنا طبعا نتيجة الحروب ونتيجة
نعم.
حروب
يعني
عشر سنوات،
تونس، المغرب، لبنان، مصر، أكيد. كل هذه البلدان تعاني اليوم، السودان،
عشر سنوات حرب أدت إلى دهورة الاقتصاد، دهورة الليرة بين إيدين، وهذا مدروس يعني من قبل الدول الكبرى العظمى تدمير الاقتصاد، الاقتصادات الدول، وتدمير الليرة، الليرة بين إيدين الناس، المصاري المحلية تبع الناس، صار الدولار هو المسيطر، هو اللي بالع. فلعبة يعني نحن عم نغرق، كل مالنا عم نغرق بهذا الموضوع المادي.
تأثير ذلك على نفسية الناس
طبعا مدمر. الإنسان لما ما بيعود يقدر يأمن حاجياته الأساسية، بالأخص الأب البيت أو الأهل، يعني لما عم يقدروا يأمنوا الحاجيات الأساسية للأولاد يلي هي أكل وشرب وأدوية ومدارس ولبس، يعني هاي الأساسيات يلي بيقدر أي إنسان يعيش فيها، يعني لما ما بيقدر يعمل هذا الشيء بحس بإحباط فظيع.
هل يشعر بالفشل؟
طبعا بالفشل وبعدم، هنا عدم السعادة، هنا تأثير المال على عدم السعادة. بيكون ناجح بشغله، ولكن هالنجاح الكبير وهالعمل الكبير عم يعطيه مال قليل. هو عم يعطيه مال منيح، ولكن دمرت الليرة، دمرت قيمتها الشرائية، فصار قد ما اشتغل وقد ما أنجز وقد ما عمل ولا شيء. فهذا شيء محبط جدا. يعني عم يعطي
من الممكن مثلا
فصيح.
أن نقول لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون يوميا ابقوا سعداء، هل هناك وصفة؟ هل هناك جملة؟
هلأ هن حقيقة الإنسان متكيف ومتأقلم وبيقدر يطلع من الظروف السيئة شيء منيح. يعني نحن بسوريا بالرغم من كل هاي الظروف بتلاقي ست البيت تقدر تدبر أمور أكل معينة لأولادها، وبتقدر تحط لهم السفرة. فجأة هيك بتلاقي البراد فاضي، من وين طلعت الأكل؟ طلع الأشياء بتزبطها، حتى الأولاد بين بعضهم بتضحكوا، الماما لو البراد فاضي طلع لنا بتمدلنا طاولة، بتدبر. يعني في عندها مونة، في عندها أشياء، شغلات مجففات أشياء. يعني بأقل الأسمان صار عنا عند السوري عنده ذكاء بالتعامل مع تقنين المصروف، تقنين ما في عنا هذا البزخ، هذا الكب أو استهتار بالمال. صار في حساب لكل شيء لحتى يعمل إدارة مالية لبيته ولا مقتنياته ليقدر يكمل هاي المرحلة. ولكن لما الضغوط تصير كتير كبيرة، وبالأخص ضمن هالعقوبات يلي عم تصير جائرة على الناس، يلي هن الناس يلي عم تدفع ثمنها، يعني بالنهاية هي لعبة سياسية كبيرة، ولكن الناس البسطاء هن اللي عم يدفعوا ثمن هالعقوبات الشديدة.
ذهبنا كثيرا نحو السياسة، كنا نتكلم
والله كله مرتبط ببعض، يعني
السعادة، المال، النجاح، السياسة،
كله مرتبط ببعض، ما فيك تفصلين.
نعم طبعا تماما. المجتمعات هي كل، يعني لا نستطيع أن نجزئ ما يعيشه الفرد والإنسان، وكل مستمعين طبعا لديهم نفس ظروف المعيشة ونفس الظروف النفسية. للأسف دكتورة رندا رزق الله، دهمنا الوقت كما رأيتي، أستمع إليك طبعا باهتمام. دكتورة رندا رزق الله، أذكر بأنك محللة نفسية وأستاذة في جامعة دمشق، أنت ضيفتنا، ضيفة برنامج الصحة المستدامة اليوم. لماذا جعلنا المال مقياسا للنجاح؟ هذا هو الموضوع الذي ألقينا الضوء عليه معك. مستمعون يستطيعون التواصل معك من خلال الاتصال بكاتيا سعد في قسم التنسيق على هذا الرقم 00339693331. من الممكن أن يكتبوا إلينا أيضا تحت الفيسبوك لايف، لأن الحلقة اليوم أيضا مصورة، أو تحت عنوان الحلقة التي أعلننا عنها يوم الجمعة الفائت، وأيضا على رقم الواتساب التالي 00336072949. إذن سنحاول الرد على كل الأسئلة بقدر ما سيسمح لنا وقتنا. أما الآن فوقفة مع محطة غنائية، ومن ثم نعود إلى كل مستمعينا. دكتورة رندا، أنا تيفاني وكاتيا.
أحبك وكذا، أعشقك وكذا،
ألا 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 ألا
أحبك وميت عليك وكذا، قلبي ما حد غيرك انت خذا، طوعني وعمرك ما تندم والله، ما تلقى مثلي، لا لا أشيلك أنا بين عيوني إذا إذا إذا, إذا بحبك وميت عليك وكذا قلبي ما حد غيرك انت خذا روعني وعمرك ما تنقم والله ما تلقى مثلي لا لا اشيلك انا بين عيوني اذا 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 توعدني تبقى تحبني وتوفي وياي لا بقول لي قبلك راح ولا بقول جاي لك حبيبي من اليوم ما عرفك ولا عرف اخسر كل دنياي احبك وكذا اعشقك وكذا لا 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 دلعك وصدقني أحلى دلع لا شفى قبلك واحد ولا سمع بأمرك وكل آني لك وشلون ما دللك وبس بغرامك قلبي هذا وقع 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 دلعك وصدقني أحلى دلع لا شفى قبلك واحد ولا سمع بأمرك وكل آني لك وشلون ما دللك وبس بغرامك قلبي هذا وقع 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 اختارتك وما همي هذا وذاك لو رد زماني بيا راح اهواك لك يا عمري وداتك لو عندي تطلب روحي هسه اقول لك هاك
الصحة المستدامة سونيتا ناظر
أحب بكم مستمعينا مجددا ونستطيع أن نقول مشاهدينا لأننا على الفيسبوك لايف دكتورة رندا رأيت أنه كل مستمعينا عم يتجاوبوا معك لدينا أسئلة كثيرة وصلتنا على الواتس أب وعلى صفحة الفيسبوك سنحاول أعطاء أجوبة سريعة لأن الوقت ضيق جدا إذن طارق يقول الإيديولوجية الرأسمالية هذا تعقيبا وتعليقا على عنوان حلقة اليوم هدى أبو الحلال بتقول إن كان عندك أصفر رنان أنت الوزير أنت السلطان هكذا قالوا أسلافنا هكذا قال أسلافنا ماذا تقولين أنت دكتورة رندا؟
أنا لا أقيم الإنسان من خلال الأصفر الرنان أبدا هي طلعت على القافية كمان
شكرا جبارة بيقول المال والبنون زينة الحياة إذن
ولكن الصحة مع هذا الكلام أكيد هذا الكلام نعم. معروف ولكن كمان الصحة مهمة وبناء الإنسان لذاته إعادة بنائه وإعادة الصياغة باستمرار على طول العمر
زافر كتب لنا زافر دعبول بيقول الجواب باختصار لدى الفقير المعدم المجاهد في سبيل لقمة العيش لأسرته أو المصاب بمرض تكاليف علاجه مرتفعة أو الشباب العربي الطموح الحالم العامل من الفجر للنجر مع ارتفاع التكاليف وقلة المردود وشكرا لكم شكرا زافر إذن زافر لخص يلي قلتي
هذا اللي حكينا
نعم عبدالله بيقول المال عصب الحياة ماذا نقول لعبد الله؟
طبعا يعني هاي اللعبة اللي نحن فتنا فيها إنه صار هو نحن حولناه لعصب الحياة نعم. يعني صار هو عم يتحكم فينا هو اللي عم يجرنا هو اللي عم يتحكم فينا وتنشل كل الحياة بشلل المالي أو الاقتصادي لأي بلد أو لأي إنسان أو لأي عائلة لذلك هو مظبوط صار عصب الحياة
نعم شكرا من تبدأ لي تتحدث عن المال؟ والحب إذن تقول عندما طغى المال على كل مجالات الحياة هرب الحب من النافذة فالمال أصبح المحرك لأساسياتنا الكل يبحث عن المال من أجل النجاح والزواج والسعادة لأننا في لحظة من لوعينا أنشأنا فكرة عندي المال إذن أنا موجود حلو
تمام.
إذن
هذا اللي قلنا اللاوعي التعويضي، الرمزية التعويضية للمال، أنا موجود يعني ارتبطت بالوجود.
نعم.
بينما الوجود نفسه ما عاد ماله بنية، ماله تكوين، صار تكوينه مرتبط بالمال، فإذا صار تابع ما عاد هو مستقل.
تسألك كيف أصبحنا ماديين جدا، كيف نستعيد عافية حياتنا بقليل من المال؟ هل يمكن للمال أن يختفي؟ وإذا اختفى ما البديل يا ترى؟ هذا حننشئ مجتمعات جديدة.
أنا بحكي مع الشي هون سونيتا، أعطي شوي تعطيني شوية طبعا. وقت لنحكي عن أنه في هلا توجه عند الشباب، معظم يعني مو معظم الشباب، فئة من الشباب عم تتوجه للميديتيشن، للتأمل، لأنه للعودة للطبيعة، للعودة للبساطة، وعم تترك هذا العالم المادي تماما، عم تتركه لتبني عالم الخاص. يعني أعطي مثال، في صبية سويدية هلأ راح اسمع عن بالي، حاطة على اليوتيوب، تحط كتير أكيد الناس بتعرفها، مشهورة صبية بتحط على اليوتيوب فيديوهات مباشر لايف عن حياتها بالسويد. طلعت عاشت بريف بعيد بالتلج بظروف صعبة بدون مصاري، بهيك انه بدها تعيش حياة طبيعية بسيطة مع كلب صغير، لحقة صديقة عاش معها وتزوجوا هيك، وعايشين مثل ما كانوا يعيشوا أهالينا من زمان. والسعادة اللي هي عايشة، هي بتحكي عن هالسعادة، درجة السعادة، انه بتشتهي انك تعيشي هاي العيشة، بتشتهي انك تكوني مع رغم الظروف الصعبة اللي هي عم تعاني منها، يعني التلج اللي بيكون على امتار، اللي بتتسكر الطرقات، اللي بتقدر تدبر حالها باي اي شيء تاكله، اي شيء تعيش فيه، ففي صعوبة. بتشتغل هي بالحطب، بتشتغل وهي صبية ناعمة هيك وسويدية شقرة، يعني نسيانة تماما اسمها هلا. بس في توجه هلا كتير للاشياء الطبيعية، للاكل الطبيعي، انه خلص هذا ما عاد هو معيار قديش نحن بناكل لحمه، وقديش نحن بنجيب لحمه على البيت، وقديش نحن بنروح على اوتيلات
ومنغير
اخر موديل، او بنروح على مطاعم اغلى المطاعم والناس تشوفنا وتسجلنا حضور مثلا
لايك.
يعني انه خلص هذا الزمن راح. هلا الشبيبه معظمهم عم يتوجهوا للبساطه، اللبس البسيط، الطبيعيه التلقائيه، حتى هذا الذهب ما كتير، في كتير صبايا عم يستغنوا عنه وقت اللي عم يخطبوا عم يتزوجوا، انه خلاص منكتفي بأي شيء مشي حالنا، يعني المهم الحب، المهم العلاقة. فالغريب انه هلا في هيك توجه عامل انقلاب، انا شايفة مجموعة من الشبيبة ان شاء الله يزيد عددهم ان شاء الله، لانه بيرجعوا بيعملوا توازن مع هذاك الشيء اللي
يعني
رايح للدمار.
هناك عودة الى الامور الاساسية، تمام. الى الجوهر، الى
جوهر الانساني. تمام.
محمد سالم الحج بيقول ربما سؤال يدخل في موضوع آخر، ولكن طبعا محمد ولا يهمك، دكتورة رندا هي محللة نفسية فستساعدك. يقول شخص لديه الكثير من الوساوس والتخوفات النفسية، تارة يقول إنه سيدخل النار، وتارة أخرى يقول إنه لن يتوب الله عليه، لديه اضطراب نفسي شديد، يجد راحة نفسية أحيانا إذا باح بما في نفسه لمحيطه، ثم يعود لنفس القضية مرة أخرى. هل يمكن أن يوصف هذا النوع بالاكتئاب؟ بماذا تنصحونه؟ ما هي نصيحتكم للمحيطين به؟ وشكرا. إذن
لا، حسب العمر طبعا، حسب العمر، يعني في عنا إذا كان العمر كبير فممكن يكون بلشنا بنوع من خرف الشيخوخة، إذا كان عنا العمر الصغير ممكن يكون عم يعاني من قلق شديد أو وساوس قهرية أو اكتئاب. طبعا هذا بده طبيب نفسي وتشخيص.
نعم.
يعني احنا أول شيء بنحول على الطبيب النفسي بيشخص، بيعطينا التشخيص، وبعدين بنشوف شو الإجراءات الثانية اللي هي ممكن تكون جلسات علاجية إذا أمكن، أو شيء تاني. فالموضوع بده اختصاصي، طبيب نفسي، وحتى يعرف كل العمر، كل حيثيات
ذات الموضوع ما بيكفي هيك يعني التلخيص بهالطريقة.
نعم.
بس المحيط غالبا لازم يكون داعم ومتقبل ويعني يقوي الإنسان، يقوي الضعيف. يعني احنا موجودين مع بعض لنقوي بعض بضعفنا. لما منشوف اللي معي ضعيف لازم يكون أنا قوي، فلهيك المحيط لازم يكون هو ساند داعم بشكل إيجابي.
نعم. شكرا دكتورة رندا. عذرا أنا أستعجلك ولكن في عندك أسئلة كثيرة من موريتانيا. أيضا هذا السؤال، سؤال يتمحور حول الخوف من الفشل خاصة في المجالين الدراسي والوظيفي، الخوف الشديد من ردة فعل المحيط والمجتمع ونظرة المجتمع إلينا، الأمر الذي قد يصل إلى حد العزوف عن المشاركة في المسابقات العلمية والوظيفية نظرا للخوف الشديد من الفشل وما يصاحبه من قلق ومن ردات فعل المحيط والمجتمع، على الرغم من أن هذه الشكوك لا تكون دائما في محلها، فلطالما كنت متوفق وموفق في مجال الدراسة ولكن هذه المشكلة دائما ما تؤرقني وتشعرني بعدم الثقة في نفسي. شكرا لكم. إذن
طبعا هذا النوع من المخاوف بيصير نتيجة عدم الثقة بالنفس، وبيصير نتيجة بنية ممكن تعرض لها الشخص من هو وصغير بعلاقته مع الأهل، ما عطوا الثقة بالنفس، ما عطوا ما انشاف من الأهل.
نعم.
وما كانوا داعمين له وما كانوا إيجابيين معه، وممكن يكون نتيجة قلق الأهل ومخاوفهم على نجاحه. يعني في ناس مثلا بيكونوا كتير خايفين ومخوفين أولادهم أنه أنت لازم تجيب العلامة التامة، أنت لازم تجيب، ربطوا الشخص، ربطوا الطفل بالعلامة. فأنا بقبلك إذا كانت علامتك تامة، وما بقبلك وبرفضك إذا كانت أنقص شوي أو أقل شوي. لذلك هم بيربوا عنده، بيربوا بيدربوه على هذا الخوف من العلامة ومن النجاح. ممكن هيك، ممكن يكون عنده شيء بيولوجي كمان، مخاوف مرتبطة بشيء بيولوجي، هون بحاجة كمان لطبيب نفسي ليقيم الموضوع. فهو موضوع كبير، ولكن غالبا مرتبط بالثقة بالنفس، قديش هي كانت موجودة، قديش كانت قوية وقديش كانت لا.
شكرا. نواصل معك. ومن العراق عمار كتب لنا، عمار هو مستمع دائم لبرنامجنا، يقول السؤال خارج عن الموضوع. عندي ابن يبلغ من العمر 18 سنة مصاب بتشتت انتباه وبطء تعلم ورهاب اجتماعي. نحن من مدينة الموصل، قضينا وقت عصيب أثناء وجود داعش بالمدينة كما هو معروف، كان تواجدنا داخل المنزل أثناء معركة التحرير والحمد لله نحن سالمين. قبل أقل من سنة أخذت ابني وعائلتي إلى أسطنبول، حاليا هو يتعالج في قصر المعاقين رغم صعوبة التواصل بسبب اللغة. حاليا ابني يقوم بالنظر إلى البنات بشكل غير طبيعي، وفي بعض الأحيان يسبب لنا الإحراج وكذلك مشاكل. يوجد ناس تتفهم الوضع وفي ناس ما بتقدر تفهم الحالة المرضية. أنا حاليا في الموصل بسبب ظروف عملي وعدم استطاعتي للعمل هناك. إذن يود أن تنصحيه فيما يتعلق
حسب عمر
18 سنة.
18
سنة. نعم. هو يكتشف طبعا الآن العلاقة الآخر. مع الآخر بشكل سريع. دكتورة رندا
يكتشف ذاته، يكتشف العلاقة مع الآخر،
يقول ولكن كيف من الممكن أن أتعامل معه لأن بصراحة تعبنا كتير. طبعا
طبعا هون دائما بده متابعة، يعني هذا الشاب بده متابعة دائمة من قبل مراكز أو أخصائيين نفسيين. إذا كانوا هنا بتركيا في مركز مثلا متوفر، بده دائما إشراف ومتابعة نفسية ودعم على شكل جلسات مرتين بالأسبوع، يكون في حدا عم يتواصل معه وينفتح عليه فكريا لحتى يقدر يخليه دائما مرتبط بالواقع، ما يشت بغير اتجاه.
نعم. شكرا. أعتذر من غالب الذي كان يود المشاركة معنا، ولكن الآن قرأت رسالته على الواتساب. أنا آسفة. طبعا يقول أن الموضوع كتير شده علاقة المال بالحالة النفسية وبالنجاح وبالسعادة. من سلطنة عمان أيضا أم السديم بتقول أشعر بأني في هذا المستوى العلمي الذي أنا عليه، حاولت كثيرا، ما زلت أحاول أن أطور من نفسي بس دائما أفشل وهذا يشعرني بالإحباط. لم هل فهمتي السؤال؟
طبعا ما تحاول أنه تطور ذاتها، بعلميا عم تحاول تطور ذاتها بالهد ولكن عم تشعر بالإحباط. فإذا بدها تشوف شو بدها ترجع تحلل فكريا شو اللي عم فعلا عم يعيق هالنجاح هذا اللي هي عم تحاول تنجح بمجال معين وعم تشوف شو عم يعيق هالنجاح. ولكن إذا ما نجحت بهالمجال تنجح بمجالات أخرى, يعني تدور على مجال تاني تحقق فيه نجاح. ما بالشرط إنه نحنا في ناس بتحط بعقلها إنه خط واحد أو هدف واحد وإذا ما نجحت فيه فهي فاشلة حتما, لا, بس ممكن تنجح بأشياء تانية.
نعم. شكرا نواصل معك. وغالب يعني بس ردينا عليه عم يسمعنا بيسألك هل السعادة تجلب المال أم المال يجلب السعادة؟ حلو السؤال.
هلا الموضوع إشكالي, ما هو موضوع سبب ومسبب, هو علاقة لولبية وليست علاقة ارتباطية. ما هي علاقة مباشرة سبب ومسبب, إنه المال رح يسبب لي السعادة أو السعادة رح تسبب تجيب لي المال؟ الحقيقة لما بتكون سعيد مع نفسك, لما بتكون منسجم مع نفسك, بتقدر تحقق كل أحلامك بسعادة وبفرح وبرضا, بقناعة وبرضا, إنه أنت بترضى عن المكان اللي أنت وصلت له. لذلك السعادة أنا بشوف هي الأول, هي أول شيء نحن نتوجه لأنه نحقق السعادة. شو يعني سعادة؟ يعني توازن نفسي, يعني رضا وقناعة, وأنه يكون الإنسان متوازن نفسيا مع ذاته, سعيد مع حاله يعني.
نعم, نفس الشيء من موريتانيا أيضا مستمعنا بيقول المال شقيق النفس, وهل صحيح أنه السعادة لا تكتمل من دون المال؟ طبعا دكتورة رندا أجابت. نواصل. ومن سوريا هذا السؤال, أنا في 60 من عمري أشعر أنني غني بالعلم والمعرفة ومحبة الناس, غير أنني وجدت أغلب الناس يستمدون قوتهم مما يملكون, ووجدت أنهم يعجبون بالغني والمشهور حتى ولو كان جاهلا وبلا أخلاق. تحية لكم. صحيح. تحية لك
للأسف.
بشكل سريع دكتورة رندا, ليس هناك من وقت. تفضلي.
للأسف يعني هذا واقعنا السيء, ولكن بما أنك أنت شاعر بأنه هذا الشيء صح وهذا الشيء هو السليم, فإذا بدك تضل متمسك فيه وباقي الناس يعني هم أحرار.
لدينا من الكويت تحياتي لأروعهن. حلو كتير. أرجوك بحاجة مثل للتواصل مع السيدة رندا رزق الله لأمر هام خاص بابنتي التي ستقوم بزيارتها للضرورة القصوى في دمشق. التواصل بعد الإذن من خلال رقم هاتف أو عنوان عيادة أو مكتب الدكتورة رندا. تحياتي لك أيضا مستمعتنا في الكويت. سنعطيها طبعا رقم الهاتف. هل من الممكن أن نعطي رقم الجوال؟
هلا الآن
سأرسل برسالة دكتورة رندا. نواصل معك وسنأخذ ما كتبته ماما محمد من موريتانيا على الصفحة. تقول إنه المال هو كل شيء والعكس صحيح. المال وسيلة للعيش وليس كل شيء, ولكن الصحة هي كل شيء. الصحة هي غاية وكنز لا يدركها إلا فاقدها. إذن ماذا صحيح. نقول لماما محمد؟
صحيح, الصحة هي أساس كل شيء, لأنه إذا إنسان صحيح فهو موجود, إذا هو مريض فهو ما له موجود لا بالعمل ولا بالمجتمع ولا بيقدر يستمتع بالمال الموجود عنده, فهو ما له موجود, يعني هو تعبان ما له موجود. فالأساس هو الوجود, هو صحته, هو وجوده. فهي نقطة الانطلاق, يعني الصحة هي نقطة الانطلاق لأي سعادة ولأي نجاح ولأي مال ولأي شيء تاني.
نعم. من سوريا أيضا هناك مستمع أرسل إلينا بلوحات يقول شكرا للبرنامج وضيفتك الكريمة دكتورة رندا. حقيقتنا في سوريا, قالتها دكتورة رندا, عندنا حالة اكتئاب جماعي. ربيع إذا من سوريا وأرسلنا لوحات لحالة الإنسان.
كتير حلوين لوحات.
نعم.
رسم
تحت القهر. نعم.
مرسومين.
إذن نرسل لكم وكما قالت دكتورة رندا, السعادة في أمور بسيطة جدا, أن نرى زهرة, أن نرى غروب الشمس. على كل حال أنا أحاول أن أزرع ذلك في نفسي, سعادتي في أمور طبعا. بسيطة, أن أستيقظ صباحا وأقول شكرا أنني استيقظت. هناك أمور كثيرة ربما لأن المجتمع استهلاكي نسيناها, ولكن هي أمور بسيطة نجد فيها ساعدتنا. للأسف أنا أود أن أتابع لديك أميرة حياتي تقول إنه السعادة والنجاح لا يقيدان بالمال بل يقيدان بالثقة وشخصية الأشخاص من حولنا. شكرا لهذا الطرح إذن يقول رامي، ولكن بالنهاية الموضوع نسبي. لدينا تعليقات كثيرة. أشكركم، أشكر حسين خليل، أحمد عبد العزيز، وكل من كتب إلينا، نورة، حشي محمد. وأخيرا محمد بيقول شكرا على هذا البرنامج الجميل. هل المال وسيلة لتحقيق الأحلام؟ بشكل سريع كلمة.
ممكن يكون المال وسيلة لتحقيق الأحلام، ولكن الحلم دائما أكبر من المال. يعني الحلم دائما بحقق ذاته. قد ما أحيانا كتير بنمرق بتجارب نحن وأصدقائنا ومرقنا فيها، والناس بتحكي تجاربها، أنه بيكون ما معهم حق الشيء اللي هنين عم يحلموا فيه.
نعم.
فجأة قد ما بيركزوا على الموضوع اللي هنين بدهم يحققوا وبيحبوا كتير وعم يحلموا فيه وعم يخططوا له، بتلاقي بتجتمع الظروف كلها لأنه يحقق هذا الحلم. فبحس أنه الحلم هو أكبر من كل مال.
أكيد. شكرا جزيلا دكتورة رندا، رزق الله على هذه الحلقة الممتعة معك. غدا سنسجل معك حلقة في فرانس 24 من الصحة أولا، طبعا سيشاهدها مستمعونا ومشاهدونا بعد العطلة الصيفية في شهر سبتمبر أيلول المقبل. شكرا لك على هذه الحلقة الممتعة والمفيدة دكتورة رندا. شكرا كاتيا، شكرا تيفاني، ولكم